الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ملفات الداخل مفتوحة على كل الاحتمالات، متابعا تدريبا بريا على القتال في لبنان، قالن تركيزنا سيتحول إلى الجبهة الشمالية، ومخاوف أمريكية من شن حرب على حزب الله. صفي الدين يكرر تلازم حربي غزة والجنوب، وأبو حبيب يصدم الحكومة. سلام مجددا غدا أمام حلاوي، وزير العدل: تمر العاصفة القضائية حتى الساعة بالطرق القانونية السليمة. موسى عند ميقاتي وبري بعد جعجع ورعد، وبوريل إلى بيروت مودعا. مناظرة متشعبة بينهما: ترامب لهاريس: تكرهين إسرائيل، والمرشحة الديمقراطية: دعمتها طوال حياتي. أبو ملحم وأم ملحم يعودان إلى علي. التفاصيل من لبنان الحر مع جاحة شيتي وطوني نصر. المؤشرات بحل قريب للمعضلات اللبنانية المتعددة غائبة كلياً، لأن المنظومة الحاكمة تأبى إلا أن تبقى مسيطرة على ما أبقت عليه من دولة ومؤسسات، ومتحكمة بقراراتها بعدما قضت عليها، وهي ترفض بالمطلق الانصياع للدستور والقانون، خصوصا في انتخاب رئيس للبلاد التي علقت مسارها ومصيرها بحروب وصراعات المنطقة، وفي انتظار من سيحكم البيت الأبيض في السنوات الأربع المقبلة. في الانتظار وبعد انقضاء الساعات الحامية أمس في وسط بيروت على من قضت عليه من ترحيل لجلسة مجلس وزراء إلى موعد لاحق بفعل إقفال العسكريين المتقاعدين مداخل السرايا، تعود الساحة لتضج بوضع الجنوب سياسيا وعسكريا وملفات رياض سلامي في جزء جديد غدا، مع ظهور حراك متجدد للسفير المصري على الخط الرئاسي متشعب الجهات، تمهيدا لاجتماع محتمل السبت لسفراء الخماسية.
ففي وقت شهدت فيه الجبهة اللبنانية في الساعات القليلة الماضية تصعيدا واسعا باستهداف إسرائيل عمق البقاع الغربي للمرة الأولى في عملية اغتيال أحد مسؤولي قوة الرضوان التابعة لحزب الله ويدعى محمد قاسم الشاعر، بينما سقط 24 جريحا في قصف طال بلدات جنوبية عدة، 12 منهم في استهداف مبنى في النبطية. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت عن تحويل ثقل العمليات العسكرية شمالا استعدادا لعملية برية شاملة.
ودعا في جولة قام بها في المنطقة الحدودية مع لبنان العسكريين إلى ضرورة الاستعداد لعملية برية شاملة على كل المستويات.
كما اطلع جالنت بحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية على مجريات التدريب الذي يحاكي عمليات قتالية داخل الأراضي اللبنانية، مضيفا أن الثقل ينتقل الآن نحو الشمال ونحن على وشك استكمال مهامنا في الجنوب، لكن لدينا هنا مهمة لم تنفذ بعد، وهي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم، وعليكم أن تكونوا جاهزين ومستعدين لتنفيذ هذه المهمة.
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن ننهي تدريب وإعداد جميع القوات البرية استعدادا لعملية برية شاملة على كل المستويات من الوحدات القتالية إلى القيادة، كونوا جاهزين وعندما يحين الوقت ستنفذون.
مصدر مقرب من حزب الله كان أكد أن القتيل هو فعلا قيادي ميداني في الرضوان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أن الشاعر روج لمخططات إرهابية ضد إسرائيل، حيث تعد عملية القضاء عليه بمثابة ضربة إضافية لقدرات حزب الله.
صحيفة هارتس الإسرائيلية نقلت عن مسؤول غربي مطلع أن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل من المبادرة إلى تصعيد واسع وحرب شاملة مع لبنان، وقال أن واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة بين حماس وإسرائيل إلى شن حرب على حزب الله.
الصحيفة نسبت إلى مسؤول أمريكي تأييده إجراءات إسرائيل ضد حزب الله، لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها في الاعتبار. أضاف: شعرنا طوال آب الماضي أن خطر الحرب مرتفع للغاية، وحاولنا ترويج صفقة الرهائن لمنع ذلك.
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين وفي ذكرى 40 فؤاد شكر جدد تلازم الحرب في غزة والجنوب.
أن هذه المقاومة أثبتت بفعلها أنها ازدادت شراسة وقوة واستعدادا للتضحية والعمل أكثر بكثير مما كانت جاهزة له أيام الشهيد القائد السيد محسن رضوان الله تعالى عليه. اللي عم يعملوه بلبنان شو؟ بالضياع بالقرى بالجنوب، يدمرون، يقتلون، يستهدفون القيادات ويتهددون لبنان بحرب وبأنهم سيعيدون الأمن لهذا الشمال المزعزع. المحك والتحدي هنا على مدى 11 شهر، هل تمكن الإسرائيلي أن يعيد لهم الأمن والأمان والطمأنينة؟ أبداً، وهذا فشل. وفي المستقبل بالطريقة التي يعتمدها نتنياهو وجيشه لن يتمكنوا أن يعيدوا الأمن والطمأنينة لمستوطنيهم في الشمال ليعودوا. والطريق الوحيد الذي قلناه منذ اليوم الأول واليوم نؤكده هو إيقاف القتل والتدمير والمجازر في غزة. حينما يتوقف هذا الأمر جبهة لبنان تتوقف.
في الأثناء صدم موقف وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الذي أعلن فيه استعداد لبنان للدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، ودعوته مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار جديد بديلا من القرار 1701 لوقف الحرب في جنوب لبنان، وأربك الحكومة برمتها إذ لم يتمكن رئيسها نجيب ميقاتي ولا حتى الوزراء من تبرير كلامه، خصوصا أن تصريح أبو حبيب ورد من السرايا عقب اجتماع عقده ميقاتي مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
أبو حبيب استدرك من القاهرة المحظور الذي أوقع نفسه فيه وأصدر بيانا توضيحيا تمسك بتطبيق 1701، لافتا إلى أن لبنان عمل بكل طاقته مع دول صديقة عدة للتجديد لليونيفيل أخيرا التزاما بالقرار المذكور.
أضاف أن ما ذكر حول إصدار قرار جديد هو أمر افتراضي وليس بديلا من القرار الحالي، علما أننا منفتحون دائما على الحوار الإيجابي مع جميع شركائنا الدوليين ضمن ثوابتنا وإجماعنا الداخلي.
وفيما ذهب خبراء إلى وصف سقطة أبو حبيب بأنها اغتيال للدولة ومؤسساتها الدستورية، كشفت مصادر وزارية شاركت في اجتماع السرايا مع السفراء والدبلوماسيين أن كلام أبو حبيب شكل مفاجأة، خصوصا أن المحادثات التي أجرها ميقاتي معهم في حضور عدد من الوزراء بينهم أبو حبيب لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى ما أعلنه من على منبر السرايا.
المصادر أكدت أن السفراء استغربوا كلام أبو حبيب واستوضحوا الوزراء الذين شاركوا في اللقاء عما إذا كانت الحكومة فعلا بصدد طلب من مجلس الأمن إصدار قرار جديد لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مشددة على أن الحكومة اللبنانية متمسكة بال 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة، ولا نعرف الأسباب التي حملت وزير الخارجية على إطلاق موقفه.
مصدر دبلوماسي رأى بدوره أن كلام وزير الخارجية غير مفهوم ويثير الريبة، مذكرا أن تغيير أي قرار لمجلس الأمن يحتاج شبه إجماع في الأمم المتحدة أو تأمين أكثرية غير متوفرة حاليا.
وسأل المصدر هل العلاقات المتوترة الآن بين واشنطن وموسكو وبكين تسمح بالوصول إلى قرار جديد، وهل يملك أبو حبيب معلومات في هذا الخصوص لا تملكها الدولة اللبنانية ولا دول القرار عن إمكان التفاهم على قرار جديد لوقف الحرب في جنوب لبنان، معتبرا أن محاولة تغييب القرار 1701 وإثارة الشكوك حول التمسك به يشكل خطرا على لبنان وليس على القرار نفسه.
المصدر الدبلوماسي ذكر أن 1701 يتضمن التزاما بتطبيق القرار 1559 الذي ينص على حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية، كما يتضمن القرار إلزام بيروت ودمشق بتطبيق القرار 1680 الذي ينص على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، موضحا أن المطلوب من الحكومة توضيح هذا الموقف حتى لا يرتب على لبنان نتائج خطيرة.
وكان أبو حبيب قال من السرايا ما حرفيته: إننا كحكومة نريد وقف أطلاق النار ووقف الحرب، وأبلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين من أجل ذلك.
أضاف: لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، نحن نتكلم مع الدول كلها ومع مجلس الأمن، وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد، فإذا كان هناك نوع من قرار جيد نقبل به كدولة وسنحاول أن نقنع حزب الله به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية.
الوزير السابق وليد جنبلاط لفت إلى أنه وفق كل التوقعات يبدو أن الحرب لن تنتهي وأننا فقط في بدايتها.
أضاف: كما يبدو أن المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة إزالة غزة، بل سيستمر في الضفة استكمالا لوعد بلفور والرؤية التوراتية، لذا فإن حماية الأردن ضرورة، وكفى التفكير أن السلم الإبراهيمي هو الحل، أما لبنان فالتسوية هي الحل على ما قال جنبلاط.
وفي آخر الميدانيات قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في ساعات الليل الفائت مواقع في جنوب لبنان تابعة لحزب الله، ونقلت عن مصادر أمنية تدميره نحو 25 منصة لإطلاق الصواريخ.
وكانت غارة إسرائيلية استهدفت قرابة الثانية فجرا بلدة طير حرفة بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية بعيد 11:30 من الليلة الماضية عددا من القنابل المضيئة في أجواء بلدة الضهيرة تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من ثكنة زرعيت باتجاه الأراضي اللبنانية.
وسابقا أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء جبل بلاط بين رامية ومروحين وشن غارتين استهدفتا بلدة كفركلة، واستهدفت مسيرة بصاروخ أطراف بلدتي بليدة وعيترون.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث مساء أمس عن رصد انفجار طائرات عدة من دون طيار في منطقة عمي عاد.
حزب الله من ناحيته استهدفت تجهيزات تجسسية في موقع العباد الإسرائيلي والمقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياطي فرقة الجليل ردا على الاعتداءات على القرى الآمنة، وخصوصا الاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في البقاع الغربي لأحد قادة قوة الرضوان، فضلا عن المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل الإسرائيلية ومخازنها اللوجستية في عمي عاد بأسراب من المسيرات الانقضاضية.
يخضع غدا الحاكم السابق لمصر في لبنان الموقوف رياض سلامي إلى جلسة استجواب ثانية ومصيرية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، ستحدد مسار القضية خصوصا بعد إصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه سندا لجرائم جنائية أبرزها سرقة الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وقد تحولت المذكرة من محتجز على ذمة التحقيق إلى موقوف على مدى زمني مفتوح.
مصدر قانوني مواكب لمسار الملف قال أنه لا يمكن تكهن بالنتائج التي ستخلص إليها الملاحقة، خصوصا أن سلامي نفى في جلسة استجوابه كل الشبهات المنسوبة إليه والواردة في لائحة الادعاء الصادر عن النيابة العامة المالية، وتعهد بإبراز الوثائق والمستندات التي تبرر مصادر الأموال التي حصل عليها والبالغة 42 مليون دولار وكانت سببا في توقيفه.
لكن المصدر أشار إلى نقطة سلبية لا تخدم الحاكم السابق، خصوصا عندما أعلن أن المبلغ المذكور ليس من أموال مصرف لبنان ولا من أموال المودعين، بل عبارة عن عمولات من مصارف وأفراد، وسأل أليست أموال المصارف هي أموال المودعين التي ضاعت وأفقدت الناس جناء أعمارهم؟
بدوره أوضح مصدر قضائي أن حلاوي استجوب سلام الثلاثاء وسط أجواء هادئة بمعزل عن صخب اعتصام المودعين أمام قصر العدل في بيروت، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق سمح للحاكم السابق أن يدلع بإفادته وهو جالس، ومنحه الوقت الكافي ليشرح آلية عمل حساب الاستشارات العائد للشركات العاملة داخل المصرف المركزي والتي حققت من خلاله أرباحا طائلة.
ولفت إلى أن حلاوي سيستمع إلى كل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في إفادة سلامي، كما أنه سيستعين بخبراء للتدقيق المالي ويطلب منهم شرح بعض البنود الواردة في إفادة الحاكم السابق، كما يطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المزيد من المستندات المتعلقة بهذه الدعوة.
وحتى الساعة فإن الغموض يلف مصير الجلسة التي حددتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم لاستجواب سلامي في 3 ملفات مالية مفتوحة أمامها، من بينها قضية عائدة لشركة أوبتيمم والطلب من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تكليف القوى الأمنية سوقه إلى مكتبها أو تمكينها من الانتقال إلى مكان توقيفه في سجن قوى الأمن الداخلي الأشرفي إذا كان هناك خطر أمني في نقله إلى بعبدة.
القاضي الحجار لم يعطي عون جوابا، لكنه رفض طلبها انسجاما مع قرار اتخذه قبل 3 أشهر وقضى بكف يدها عن التحقيق في الملفات المالية ودعوى المصارف وتوليه هذه المهمة بنفسه.
كما أن وكيل سلامي المحامي مارك حبقى اعترض على طلب استجواب موكله أمام عون لأن الأخيرة ليست قاضية محايدة ونزيهة في الملفات المتعلقة بسلامي،
وسأل كيف يمكن لهذه القاضية التي نشرت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحتفل بتوقيف سلامي وتقطع قالب الحلوى احتفاء أن تطلب استجوابه.
وزير العدل أنري خوري أفاد بأن مسار القضية سلك طريقه القانوني الصحيح مع المدعي العام التمييزي المشهود له بأدميته ونزاهته، وعما إذا كانت القاضية عون أخطأت في إدارتها للملف أجاب هي لديها طريقتها ولجمال الحجار طريقته.
وعن الجهة التي أوقفت سلامي وما إذا كانت عون طبقت القانون. شدد خوري على أن القانون أوقف الحاكم السابق، مضيفا لم أطلع على ملفات عون وأنا أحكم على المسارات الخارجية أو الشكليات الخارجية، وفي هذا المجال تحديدا كنت أتمنى لو صارت الأمور بشكل مغاير فقط لغير.
وأوضح أن الملف الذي يحاكم به سلام الآن وهو ملف حساب الاستشارات الجديد لم يكن أحد ليتوقع فتحه راهنا حتى سلامي، فالمدعي العام التمييزي سار بحسب قناعاته والقانون وهو صاحب خبرة طويلة في هذا المجال، وعندما تصدر من قبل مرجعيتين قضائيتين أي الحجار وحلاوي الإشارة نفسها بالتوقيف فهذا يعني أن الأمر جدي.
أضاف وزير العدل أن حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري قال منذ أول تصريحاته إنه مستعد لتقديم أي مستندات إذا طلب القضاء ذلك، وعندما طلبت النيابة العامة التمييزية ذلك التزم منصوري بما قاله منذ اللحظة الأولى.
وختم أنه حتى الساعة تمر العاصفة القضائية بالطرق القانونية السليمة. صحيح أن للقاضية هيلين اسكندر موقفا معارضا، لكن فلننتظر ما سيقرره القضاء.
من المقرر أن يجتمع السفير المصري علاء موسى اليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والجمعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه أمس في معراب الدكتور سمير جعجع، وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
موسى أكد أنه كان بحاجة إلى هذه اللقاءات لإعداد الأجواء وتقييم الوضع بعد خطاب الرئيس بري والدكتور جعجع لتكوين صورة عن أين نقف في الملف الرئاسي.
وإلى لبنان يصل اليوم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ضمن جولة في بعض الدول المنطقة سعيا لتخفيف التوتر المقلق وعدم تمدد الحرب، وسيلتقي بوريل في زيارته الوداعية التي تستمر يومين رئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون، قبل أن يلتقي وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الذي سيعود بعده بساعات قليلة من حيث كانا معا في القاهرة، وسيعقدان في الخارجية وسط بيروت مؤتمرا صحفيا مشتركا.
بوريل يعقد أيضا سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية والحزبية من بينهم الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جملاط في 5:30 مساء في كليمونسو، مع الإشارة إلى أنه بحسب ما ذكرت مصادر رسمية سيتم انتخاب بديل من بوريل في جلسة للاتحاد الأوروبي بعد نحو شهر.
تزامنا نقل عن مصدر سياسي مطلع أن بعض القوى السياسية في لبنان عاودت طرح توسيعة اللجنة الخماسية لتصبح سداسية بضم السفير الإيراني في بيروت إليها، إلا أن هذا غير متاح حاليا لاعتبارات سياسية تخص الخماسية ولا علاقة للدولة اللبنانية بتصغير اللجنة الخماسية أو توسيعتها.
المصدر أكد وجود توجه لدى بعض القوى اللبنانية مفاده بأن توسيعة اللجنة لتصبح سداسية هو مطلب أساس للبدء بالخطوة الأولى نحو حل مشكلة الشغور الرئاسي، مشيرا إلى أن الخماسية وضعت لمساتها الأخيرة لانطلاق عملها بحلة مغايرة عن السابق لمتابعة الملف الرئاسي، بحيث تكون اجتماعاتها محصورة بطروحات وأفكار جديدة مرتكزة على الجدية في التعاطي للوصول إلى نتائج إيجابية لانتخاب رئيس يحظى بثقة النواب والمجتمع الدولي.
ولفت إلى أن المبادرات والمساعي السابقة للكتل النيابية أدخلت على طروحات اللجنة الخماسية لما يمتاز بعضها بأفكار بناءة تم تطعيمها بآراء سياسية فاعلة في لبنان، مشددا على أن اللجنة الخماسية لن تتخلى عن متابعة الملف الرئاسي مهما واجهت من عقبات وعراقيل، فالقرار متخذ ولا رجوع عنه ويحتاج إلى وقت ليس ببعيد.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل شدد على ضرورة أن يأخذ حزب الله خيارا بين القبول أن يكون تحت سقف الدولة ودستورها أو عدم القبول، وقال إن هناك شروطا منها أن يسلم الحزب سلاحه إلى الجيش حتى يكون متساويا مع كل اللبنانيين، وأن يقبل النزول إلى المجلس النيابي وأن يكون قرار السلم والحرب في يد الشعب اللبناني.
وإذ حذر من مغبة البحث حاليا في النظام السياسي الذي يفضل وضعه جانبا لفت الجميل إلى ضرورة تحرير لبنان أولا ومن ثم الحديث في النظام السياسي.
وعن توقيف رياض سلامي أجاب الجميل أن زمن اللامحاسبة ينتهي عندما يدخل من اغتال رفيق الحرير السجن وليس عند دخول سلام السجن، ولا أصدق أن هذه المنظومة التي استفادت مع سلامي من كل ما حصل في أزمة العام 2019 جدية في المحاسبة.
ماليا قال عضو لجنة المال والموازنة النيابية غسان حصباني إن اللجنة ترفض استحداث ضرائب جديدة داعيا الحكومة إلى جباية الضرائب التي فرضتها سابقا قبل التفكير بفرض ضرائب جديدة.
وعن زيادة الإيرادات غير الضريبية أشار إلى أنها تكمن في المؤسسات المملوكة من الدولة مثل الكهرباء والتي تعاني من سوء إدارة وسوء جباية، وهذه الإيرادات يجب أن تكون مدروسة على أساس معين.
أضاف حسب أن نقترح أن يدير القطاع الخاص هذه المؤسسات كي تقدم خدمات للمجتمع والاقتصاد، وعندها يمكن للاقتصاد أن يدخل مداخيل للدولة بشكل منتظم، معتبرا أن فكرة الاستدانة غير واردة لعدم وجود أي جهة مستعدة لإقراض الدولة اللبنانية المدعوة إلى التعويل على وارداتها. كذلك شدد على ضرورة أن تترجم الموازنة أو تترجم الموازنة بأفعال تنفيذية على أرض الواقع.
يبدو أن هناك عودة تدريجية للروح في الأسواق التجارية وسط بيروت، مع قول المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إن 90% من محال وسط العاصمة التجارية تم تأجيرها، وأن بعض الجهات الحاملة تراخيص امتياز تجاري الفرانشايز ستكون حاضرة، لافتا إلى أن أحد الفروع التابعة للفرانشايز سيكون من أكبرها في الشرق الأوسط.
أضاف أبو حيدر أن ثمة 144 محلا سيكون جزء كبير منها جاهزا قبل عيد الميلاد، وجزء آخر ربما مع بداية السنة الجديدة، وستكون هناك علامات تجارية عالمية كانت موجودة قبلا وأخرى جديدة، وهي عائدة إلى ألبسة وأحذية ومطاعم وأشياء أخرى في مختلف القطاعات، ما يعني أن التنوع سيكون سمة هذه الأسواق التي تطمح إلى أن تكون لمختلف الطبقات الاجتماعية من المتوسطة وما فوق.
وأوضح أبو حيدر أن ثلاثة علامات تجارية كانت تركت لبنان ستعود إليه، مع التأكيد أن بيروت كانت ولا تزال مركز الاقتصاد الحر، وأن كل ما ينقص الاقتصاد اللبناني هو الاستقرار السياسي والأمني لتحريك عجلته واستقطاب المغتربين والسياح، مؤكدا أن القطاع الخاص الشرعي هو العصب الأساسي للاقتصاد، وهو لا يزال يدفع الضرائب ومؤمنا بالبلد ويستقطب المغتربين والسياح، وواجبنا أن نقف إلى جانبه ونوفر له كل التسهيلات اللازمة، لأننا لا نريده أن يقفل ويغادر لبنان.
بدوره قال الأمين العام للهيئة الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت الأولى شماس إن روح الإقدام والمغامرة لدى التاجر اللبناني جعلت الحركة تعود تدريجيا إلى الوسط التجاري، بعدما أصبح وسط بيروت مدينة أشباح وبلغت نسبة الإشغال في شارعي فوش واللمبي بين 10 و15%.
شماس أشار إلى أن جزءا من أسواق بيروت سيفتح قبل عيد الميلاد، والعلامات التجارية الكبرى التي كانت انسحبت من وسط العاصمة ولبنان عائدة بجزء منها، فيما يحتمل كثيرا أن تعود وتفتح في الوسط التجاري فروع لسلاسل تجارية كانت أقفلت في بيروت.
وعما إذا كانت أسواق بيروت ستحاكي الطبقة الميسورة بشكل خاص، شدد شماس على أنها ستكون بمتناول موازنات كل العائلات اللبنانية من دون تمييز، وستكون هناك مروحة من الأسعار لضمان النجاح والاستمرارية، مع تعويل على لبنانيي الانتشار والأشقاء العرب من الخليج والمحيط العربي، بحيث تؤدي الانطلاقة التجارية لوسط بيروت إلى رفض الدورة التجارية في لبنان بدم جديد.
دينيا ووطنيا، ولمناسبة استقبال جثمان البطريرك الكاردينال كريكور بيدروس 15 أجاجانيان أو ما كان يعرف بالبطريرك الأحمر، تتواصل الاستعدادات في ساحة الشهداء وسط بيروت للاحتفال الوطني الرسمي الروحي والسياسي الكبير مساء غد.
وتكريما للبطريرك الراحل سيحمل جثمانه من قبل ممثلين للطوائف اللبنانية، كما سيكون للجيش حضوره الفاعل كجزء من البرنامج، إلى جانب توليه الترتيبات اللازمة على أن تكون هناك أيضا كلمات أبرزها للبطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي ورئيس الحكومة، إلى كلمة بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس 21 من السيان.
من السيان دعا إلى المشاركة الفاعلة في المناسبة بما يعكس روح المسؤولية الوطنية تجاه لبنان، الذي أطلق عليه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني شعار أكثر من وطن هو رسالة، ولتكون رسالة أمل جديدة وشعاع قداسة لوطننا.
وشدد على أهمية التضامن الوطني والروحي وإبراز مفاعيله الإيجابية، حيث الوطن بحاجة اليوم إلى تجاوز الانقسامات الداخلية والتطلع إلى ما ينقذ الوطن المهدد أساسا بمقومات وجوده، وهو ما تحتمه المرحلة الراهنة وارتقاء الجميع بمسؤولياتهم على النحو المطلوب.
ورأى البطريرك منسيا أن التحديات المصرية كبيرة، والأزمات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ضاغطة على الجميع، وعلينا التعاون وتضافر الجهود الآيلة لمنع سقوط بلدنا، آملين من خلال هذه المناسبة فتح الطريق نحو لقاءات جامعة لمعالجة القضايا العالقة ووضع لبنان على سكة النهوض من جديد.
حض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوف جالنت على إعادة النظر في قواعد اشتباك الجيش الإسرائيلي في عمليات الضفة الغربية، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مقتل المواطنة الأمريكية عائشة نور إزكي آيشي الأسبوع الماضي في الضفة الغربية يبدو حادثا عرضيا.
جالنت من جهته قال إن فيديو نفق حماس في رفح يؤكد أهداف الحرب التي يخوضها جيشه منذ عام تقريبا في غزة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وصف مقتل الناشطة بأنه أمر غير مقبول، وفي مؤتمر صحفي مشترك في لندن مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي قال بلينكين أنه لا يجب إطلاق النار على أي شخص وقتله لحضوره تظاهرة، معتبرا أن القوات الإسرائيلية بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على كيفية أداء عملها في الضفة.
إلى العراق، حيث انفجرت طائرة مسيرة مجهولة الجهة والهوية قرب موقع أمريكي في محيط مطار بغداد.
مصادر أمنية قالت إن صاروخين سقطا على مقربة من قوات أمريكية متمركزة في معسكر النصر قرب مطار بغداد، وسط تقارير عن حدوث أضرار مادية من دون سقوط قتلى.
مسؤول أمني عراقي كبير طلب عدم الكشف عن هويته، تحدث عن أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا أحدهما على سياج مكافحة الإرهاب والثاني في داخل قاعدة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
ولم تعلق السفارة الأمريكية على الأنباء، فيما ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أنها تعمل لمعرفة حيثيات الموضوع، وأكد رئيسها أن حركة الطيران طبيعية بمطار بغداد الدولي ولم تتوقف لكل الرحلات.
حزب الله العراقي وصف هدف قصف القاعدة الأمريكية بالتشويش على زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بغداد، داعيا إلى معاقبة المتورطين في العملية.
إلى محور اليمن، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير 5 مسيرات حوثية ونظامين صاروخيين في مناطق يسيطرون عليها داخل البلاد.
رئاسيا، المناظرة الرئاسية الأولى بين مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب تمت في مدينة فيلادلفيا.
ففي رد على سؤال عن العلاقة مع إسرائيل في ضوء الحرب المتواصلة على قطاع غزة، أجاب ترامب أن هاريس تكره إسرائيل، وإذا أصبحت رئيسة أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون 2 وستزول.
هاريس ردت عليه وقالت إن اتهامها بكره إسرائيل غير صحيح على الإطلاق، مذكرة أنها دعمت تل أبيب طوال حياتها ومسيرتها المهنية.
وقد بدأ المرشحان المناظرة بالحديث عن ملف الاقتصاد، فتحدثت هاريس عن خططها لخفض الضرائب، مشيرة إلى أنها ابنة الطبقة المتوسطة ولديها خطة لتحسين المستوى المعيشي وخفض الضرائب.
من جهته، شن ترامب هجوما لاذعا على الديمقراطيين، معتبرا أن انتخاب هاريس سيمثل نهاية للولايات المتحدة، ومجددا اتهامه لها بأنها ماركسية، والجميع يعرف أنها ماركسية.
ترامب الذي رأى أن هاريس لا تملك خطة للنهوض بالاقتصاد الأمريكي أضاف أنها نسخت خطة الرئيس جو بايدن التي هي عبارة عن 4 جمل تقول فقط سنحاول خفض الضرائب، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده كان أفضل في خلال فترة ولايته وسيفعل ذلك مجددا، ومتفاخرا أنه الرئيس الوحيد الذي أجبر الصين على دفع مليارات الدولارات لنا.
في المقابل، شددت هاريس على أن إدارة بايدن اضطرت إلى تنظيف الفوضى التي خلفها ترامب، وهي أسوأ بطالة منذ الكساد العظيم وأسوأ جائحة صحية منذ قرن، وأسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية.
ترامب وبعد المناظرة اعتبر أن أداء هاريس لم يكن متمكنا ولا يرقى لمنصبها كنائبة رئيس، وكانت ضعيفة في نقاشها لملفات السياسة الخارجية.
وقبيل انطلاق المناظرة، أظهر استطلاع من الرأي أجرته شبكة ABC أن 43% يتوقعون فوز هاريس بالمناظرة، في حين رجح 37% فوز ترامب، ورأى 18% أنهما سيتعادلان، ودعت حملة هاريس إلى إجراء مناظرة أخرى الشهر المقبل، فيما وصفت حملة ترامب أداءه بأنه كان رائعا ووضع رؤية لمستقبل الولايات المتحدة. والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر.
صباح النور.
تفضل روبير.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من أوتوستراد ساحل علمة باتجاه جوني وصولا لصربة، بتكفي ناشطة باتجاه نهر الكلب، وكثيفة من النقاش باتجاه جسر أونتلياس جل الديب حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارانتينا. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من أوتوستراد الدوحة باتجاه خلدي، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه الأوزاعي. المسلك الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير كثيفة من الكحالي باتجاه كوي عرية، وحركة سير ناشطة من الحزمية باتجاه السيات. ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة السير ناشطة على جميع المستديرات والتقاطعات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 13 حادث نتج عنهم قتيلين و14 جريح، مخالفات الرادار 283 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو عبر التواصل الاجتماعي على منصة إكس الموقع @TMC لبنان. بالمبدأ هذا كل شيء.
يعطيك العافية. في صفحة المتفرقات،
يقام في 12 ظهرا احتفال مركزي بتكريم التلامذة 10 الأوائل في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، من بين 170 تلميذا برعاية وزير التربية عباس الحلبي في قصر اليونسكو.
بدعوة من أهالي وبلدة علي، يحتفل في السادسة مساء بإزاحة الستارة عن تمثالي الفنانين أديب حداد وسلوى الحداد أبو ملحم وأم ملحم في باحة كنيسة القديس جورجوس للروم الأرثوذكس برعاية وحضور وزير الإعلام زياد مكاري الذي يلقي كلمة في المناسبة.
وستكون أيضا كلمات لرئيس بلدية علي وجدي مراد، النائب أكرم شيب، الفنان جهاد الأطرش والإعلامي كميل عبد الله، إلى كلمة العائلة للسيدة نضال زياد حداد على أن يزين الحفل شاعر المنبر وصوت الجبل طليح حمدان.
كما تؤدي السوبرانو ماريا مندل مطر النشيد الوطني اللبناني، وتقدم الحفل الزميلة إليان الرشماني معصري. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير لمنى عمر.
صباح النور.
كيفك منى؟
تمام، ماشي الحال.
كيف الطقس عندك؟
كيف الطقس؟ طقس حلو هاليومين. بالإجمال اليوم قليل غيوم، ما في تعديل بدرجات الحرارة، هتكون تقريبا دون تعديل يذكر. في فرص هيك أمطار خفيفة الفجر كانت على المرتفعات الشمالية. بكرة قليل غيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة بالداخل، ما في تعديل على الساحل، بتنخفض نسبة الرطوبة. الجمعة غائم جزئيا، ما في تعديل بدرجة الحرارة الساحل بالداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط على المرتفعات. الرياح ناشطة رح تكون نهار الجمعة على الجبال. السبت غائم جزئيا الغائم مع انخفاض بسيط بدرجة الحرارة، ممكن ترجع معدلاتها مع رطوبة مرتفعة على الساحل. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 24 و 33، على الجبال من 17 ل 28، وبالبقى من 17 ل 35. الهواء أغلب الوقت عم بيكون غربي لشمال غربي، سرعته بين 10 و 35 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 60 و 80. البحر منخفض ارتفاع الموج، وحرارة الماء 29 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا لك، يعطيك العافية. في الختام نذكر بالعناوين. ملفات الداخل مفتوحة على كل الاحتمالات. متابعا تدريبا بريا على القتال في لبنان، قال ان تركيزنا سيتحول الى الجبهة الشمالية، ومخاوف امريكية من شن حرب على حزب الله. صفي الدين يكرر تلازم حربي غزة والجنوب، وابو حبيب يصدم الحكومة. سلامي مجددا غدا أمام حلاوي، ووزير العدل تمر العاصفة القضائية حتى الساعة بالطرق القانونية السليمة. موسى عند ميقات وبري بعد جعجع ورعد، وبوريل إلى بيروت مودعا. مناظرة متشعبة بينهما ترامب لهاريس، تكرهين إسرائيل والمرشحة الديمقراطية دعمتها طوال حياتي. أبو ملحم وأم ملحم يعودان إلى علي. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.